بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في هذا اليوم وفي شهر شوال لعام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتذاكر سويًا بعض الفوائد المتعلقة بكتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولا يخفى عليكم أن من أجل وأعظم القرب والعبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل أن يحرص على التفقه في الدين. فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم يا رزاق يا كريم يا عليم، علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وسوف نتدارس بعض الفوائد المتعلقة بكتاب بلوغ المرام، مع التنبيه أيها الإخوة والأخوات أني سأحرص بإذن الله عز وجل على ذكر الزيادات، زيادات كتاب عمدة الأحكام على بلوغ المرام، وأيضا على زيادات كتاب المحرر لابن عبد الهادي على كتاب بلوغ المرام، مع التنبيه أيضا أيها الإخوة والأخوات أني سأحرص قدر الاستطاعة على ذكر أدلة المسائل باختصار شديد، وذكر آثار الصحابة في المسألة حسب ما ييسره الله سبحانه وتعالى. وإنما أنا ناقل في جميع المسائل التي تسمعونها، فأرجو ألا ينسب إلي قول، وإنما أنا سائر إن شاء الله على خطى وطريق أهل العلم الكبار وعلى طريق العلماء الراسخين. واللهم وفقني وسددني وأعني على ذلك، وسأحرص قدر الاستطاعة بإذن الله عز وجل على ذكر الراجح أيضا باختصار في بعض المسائل، وبعض المسائل قد يتوقف فيها الإنسان ولا يرجح فيها شيء، مع التنبيه أيضا أيها الإخوة والأخوات أن الكلام عن الراجح في المسألة لا يعني عدم العمل، بمعنى قد يكون الخلاف في المسألة هل هذا الأمر واجب أم سنة، فلا يعني هذا الأمر أن نتراخى وأن نتكاسل وأن نترك العمل. ولكن لو سئلت وجاءك من يستفتيك ما حكم هذه المسألة، فتستطيع أن تتصور الجواب بإذن الله عز وجل. وأما الإنسان والعياذ بالله إذا تعلم العلم كان علمه وبالا عليه وكان دافعا لأن يترك العمل، فعليه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله ربه. والعلم إذا لم يثمر فيك العمل، عليك أن تراجع نفسك وأن تستغفر من ذنبك وتقصيرك في طاعة الله عز وجل. فهذا العلم قد يكون حجة عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. نشرع رعاكم الله في هذا التعليق وفي هذا الشرح الميسر المختصر إن شاء الله على كتاب بلوغ المرام. واسم هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. فإذا كتابنا يتكلم عن أدلة الأحكام، أي الأدلة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية. مثلا إذا أردت أن تبحث عن مسائل متعلقة بالعقيدة وأحاديث خاصة جاءت في مسائل المعتقد، لن تجدها في كتاب بلوغ المرام، لأن كتاب بلوغ المرام يتكلم عن أدلة الأحكام. أما الأدلة الأخرى، أدلة مسائل العقيدة، أدلة مسائل الإيمان بالملائكة، مسائل الإيمان بالكتب والرسل، أو مسائل متعلقة بتفسير القرآن، لن تجدها في كتاب بلوغ المرام. نعم، الحافظ ابن حجر في آخر كتاب بلوغ المرام جعل كتاب الجامع، وفيه ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالآداب والأخلاق، لكن الكتاب في أصله في ذكر أدلة الأحكام، والكتاب مرتب على الأبواب الفقهية. إذن هذا هو عنوان الكتاب وهذا هو موضوع الكتاب. لعل قائلا يقول: من هو مؤلف هذا الكتاب؟ نبذة مختصرة أو ترجمة مختصرة لهذا العلم أو هذا العالم الذي ألف هذا الكتاب. هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد، المعروف بابن حجر العسقلاني، وهو كناني الأصل. وقد ولد رحمة الله تعالى عليه في القاهرة في سنة 773 من الهجرة. قد يقول قائل: ابن حجر هذا لقب لمن؟ جد ابن حجر الأعلى هو أحمد بن علي، جده الأعلى يقال له أحمد. قيل بأن أحمد لقب بحجر، وقيل لا، بل والد أحمد هذا يقال له حجر. إذن الجد الأعلى إما أنه يلقب بحجر أو أنه والد هذا الجد الأعلى اسمه حجر، فلذلك يقال له الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. والحافظ ابن حجر يلقب أو يكنى بأبي الفضل، ويلقب بارك الله فيكم بشهاب الدين. وقد ألف هو رحمة الله تعالى عليه جزءا في من اسمه أحمد ولقب أو يكنى بأبي الفضل، سمى كتابه أيها الأحبة الكرام القصد الأحمد في من كنيته أبو الفضل واسمه أحمد. إذن عرفنا اسم المؤلف، وعرفنا بما يكنى بأبي الفضل، وعرفنا بأنه يلقب بشهاب الدين، وعرفنا تاريخ ولادته، فقد ولد في السنة 73 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت أمه وهو طفل صغير، ومات والده وهو في السنة الرابعة من عمره رحمة الله تعالى عليه، فكان يتيما، ووالده أوصى به إلى رجل يقال له كبير التجار زكي الدين الخروبي، هذا كان وصيا على الحافظ ابن حجر. هذا الرجل رحل إلى مكة لأداء الحج، واصطحب معه الحافظ ابن حجر وهو صغير لأداء شعائر الحج. وأيضا والد الحافظ ابن حجر أوصى بالحافظ ابن حجر أيضا إلى رجل آخر يقال له شمس الدين ابن القطان. والحافظ ابن حجر انبرى أحد تلاميذه وهو الحافظ السخاوي صاحب كتاب فتح المغير في شرح ألفية الحديث، ألف كتابا اسمه الجواهر والدرة في سيرة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، والكتاب كتاب كبير في 3 مجلدات. فهذا الكتاب استوعب سيرة الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. ومن الفوائد المتعلقة بالحافظ ابن حجر أنه أخذ عن كبار أئمة أهل عصره، فما أخذ عن علماء عاديين، وإنما أخذ عن كبار العلماء في عصره. الحافظ السخاوي رحمة الله تعالى عليه يقول ماذا؟ يقول: وقد اجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم ويعول عليهم في حل المشكلات ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره، لأن كل واحد منهم كان متبحرا ورأسا في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه. من شيوخ الحافظ بن حجر؟ قال البلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع، وابن الملقن، ابن الملقن هذا صاحب شرح صحيح البخاري وصاحب كتاب صاحب شرح عمدة الأحكام، وابن الملقن كثير التأليف. فإذا الشيخ الأول البلقيني، والشيخ الثاني قال ابن الملقن في كثرة التصانيف، والعراقي في معرفة علم الحديث ومتعلقاته، والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها، والمجد الشيرازي. من هو المجد الشيرازي؟ الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، هذا أحد شيوخ الحافظ ابن حجر. وكثيرا من كبار العلماء في عصره أخذ عنهم الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وألف المؤلفات الكثيرة، من أعظمها طبعا كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ابن خلدون هذا العالم التونسي الشهير الذي استقر بعد ذلك في مصر، هذا الرجل ذكر بأن صحيح البخاري يحتاج إلى شرح، ولم يشاهد شرح الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، ولو شاهد شرح الحافظ ابن حجر لا أقر له بسعة العلم وسعة الاطلاع رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ويذكر أن الشوكاني رحمه الله قيل له: هل شرحت صحيح البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح. فالحافظ بن حجر نثر علمه في شرح صحيح البخاري في كتابه العظيم فتح الباري. ثم أيضا من كتب الحافظ بن حجر الإصابة في تمييز الصحابة، وهذا كتاب أظهر فيه الحافظ بن حجر براعة عظيمة، ويوقن المرء عندما يقرأ هذا الكتاب بأن العلم منحة من الله عز وجل، وكل من سار على الدرب وصل، رحمة الله تعالى على جميع علماء الإسلام. توفي الحافظ ابن حجر في ذي الحجة سنة 852 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشرع رعاكم الله في الكتاب. قال وقدم الحافظ ابن حجر في مقدمة مختصرة لكتابه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، لاحظوا هنا ذكر الحافظ بن حجر عن الصحابة أنهم ساروا في نصرة دين الله سيرا حثيثا، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. ومن أعظم النصرة لدين الله عز وجل أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم العلم الشرعي، فإن كثيرا من الناس يعيش في جهل عظيم لا يفقه من أحكام الدين إلا الشيء القليل، رغم تيسر سبل ووسائل تعلم العلم في عصرنا وفي أيامنا. لذلك أيها الأحبة الكرام، كل من تراه يزهد في العلم الشرعي يقول لك لا تطلب العلم، والمسلمين لا يحتاجون إلى علماء أو طلبة علم، ومسائل العلم تدرك في 5 دقائق وعشر دقائق، وعلينا أن ننتبه إلى المسائل الكبرى التي يعتني بها الإسلام والتي يعتني بها المسلمين أو التي تعالج قضايا المسلمين، علينا أن ننتبه من بعض هذه الدعوات، فإن بعض هذه الدعوات وبعض هذه الجماعات تهدف إلى تزهيدك في مسألة التفقه في الدين. وإذا كان الإنسان لا يفقه شيئا في دين الله، أمكن أن يوجه وأن يقاد بكل سهولة من أئمة الشر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأما إذا تفقه في الدين وتعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعلم الأحكام الفقهية، وتعلم الآداب الواردة عن سيد البرية صلى الله عليه وسلم، استفاد فائدة عظيمة. ورب كلمة من العلم يتعلمها الإنسان ينتفع بهذه الكلمة انتفاعا عظيما إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام. إذا لن تجد في هذا الكتاب كلاما فقهيا، وإنما ستجد أحاديث نبوية أو آثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: حررته تحريرا بالغا، أي أن الحافظ ابن حجر حبر هذا الكتاب وراجع فيه ودقق فيه. ولا يعني هذا أن الحافظ ابن حجر ليست عنده أخطاء في هذا الكتاب، أبدا، الحافظ ابن حجر أصلا لم يدعي هذا الأمر، وطالب العلم لا ينظر إلى أئمة الإسلام والعلماء أنهم قد عصموا من الأخطاء، ولكن إذا وجدت بعض هذه الأخطاء فهي بعض المسائل اليسيرة جدا، كما سيأتي معنا بارك الله فيكم في تخريج بعض الأحاديث أو عسو بعض الألفاظ، وهذه مسائل يسيرة جدا لا تكاد تذكر. فرحمة الله على الحافظ ابن حجر ورفع الله قدره ودرجته. قال: ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا. هذه جملة انتبهوا لها، يقول الحافظ ابن حجر: من حفظ هذا الكتاب نبغ من بين أقرانه، وهذا أمر مهم لطالب العلم. إذا أردت أن يكون لك النبوغ في طلب العلم، سر على خطى أهل العلم. لا تتصور أنك إذا نمت في الليل ستستيقظ في الصباح وقد أصبحت من العلماء. العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تدقيق، وستستفيد بعد ذلك فائدة عظيمة. قال: ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. يعني طالب العلم المبتدئ إذا درس هذا الكتاب يستفيد منه. طيب طالب العلم المتقدم إذا درس هذا الكتاب ودقق في مسائله. والإمام الشافعي يوصي بالتدقيق في العلم وأن يكتب الإنسان ويحرر في مسائل العلم. فالطالب المتقدم في الطلب إذا قرأ هذا الكتاب ودقق فيه استفاد فائدة عظيمة. فعلينا أن نعتني بهذا الكتاب مع المراجعة. فأدل العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، من حفظ العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فلذلك علينا أن نعتني بهذا الكتاب دراسة ومراجعة. وأما لو ما راجعت هذا الكتاب، لو كانت عندك حافظة قوية، تعال بعد شهرين 3 أشهر ستجد بأن هذه المعلومات تنسى، فاجعل لك وردا في مراجعة العلم. إما أن يكون هذا الورد كل يوم، كل 3 أيام، كل أسبوع، ولا تزد على ذلك، لأن العلم يثبت بالمراجعة. وأما إذا تركت مراجعته لم يثبت هذا العلم. قال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. يعني الحافظ بن حجر يورد صحابي الحديث ويورد الحديث ويورد من رواه من الأئمة. ثم قال: فالمراد بالسبعة، إذا قال رواه السبعة، من هؤلاء السبعة؟ الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الإمام أحمد فائدة، يعني طبعا يكنى بأبي عبد الله، مع أن ابنه صالح أكبر من عبد الله بسنوات، ولكن سبحان الله يكنى الإمام أحمد بأبي عبد الله. والإمام البخاري صاحب صحيح البخاري، الإمام مسلم صاحب الجامع الصحيح، وأبو داود صاحب السنن، والترمذي صاحب السنن أو الجامع، والنسائي صاحب السنن الصغرى والسنن الكبرى، وابن ماجه صاحب السنن. إذا احفظ هذا الأمر، إذا قال بالسبعة فالمراد هؤلاء الأئمة، وإذا قال رواه الستة فيقصد هؤلاء السبعة ما عدا الإمام أحمد، ما عدا الإمام أحمد، فيكون المقصود البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه إذا قال رواه الستة. قال: وبالخمسة، إذا قال رواه الخمسة فالمقصود الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني لا يقصد إذا قال رواه الخمسة البخاري ومسلم، لا، يقصد بارك الله فيكم إذا قال رواه الخمسة الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله على الجميع. قال: وقد أقول الأربعة وأحمد، يعني قد يعبر عن الخمسة بارك الله فيكم رواه الخمسة، أو يقول رواه الأربعة وأحمد. قال: وبالأربعة، إذا قال رواه الأربعة يقصد بالأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وبالثلاثة، من يقصد بالثلاثة؟ أصحاب السنن باستثناء ابن ماجه، يعني أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. قال: وبالمتفق، إذا قرأ متفق عليه، من يقصد به؟ البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما، يعني إذا قال متفق عليه قد يكون حديث عند أحمد أو عند الترمذي، لا يقول سأذكر فقط البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم إذا أخرج الحديث فقد جاوز هذا الحديث القنطرة. قال: وما عدا ذلك فهو مبين، يعني إذا كان الحديث قد رواه البيهقي أو النسائي أو الطبراني أو غيره من الأئمة سأذكر هذا الأمر، لكن الأصل أنه يخرج الحديث من هذه الكتب السبعة. إذا كان الحديث في غير هذه الكتب السبعة عند ابن حبان، عند الحاكم في المستدرك، فإنه سيذكر هذا الأمر. قال: وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ثم ختم المقدم بجملة عظيمة فقال: والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. يعني يتعوذ بالله من أن يجعل الله سبحانه وتعالى العلم الذي تعلمه الإنسان وبالا عليه. نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس كلما تعلم العلم كلما زاد انحرافه والعياذ بالله، وهذا أمر خطير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال الحافظ ابن حجر: كتاب الطهارة. لعل قائل يقول: لماذا يبتدئ من يصنف في الفقه بكتاب الطهارة؟ لأن كتاب الطهارة، الطهارة مقدمة للصلاة، فلذلك يبدأ أهل العلم بكتاب الطهارة، لأنها كالمقدمة بين يدي كتاب الصلاة، كالمقدمة بين يدي كتاب الصلاة. قال: كتاب الطهارة باب المياه، أي سأذكر لك أحاديث جاءت في المسائل المتعلقة بالمياه التي نتوضأ بها أو نتطهر بها. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أخرجه الأربعة. الآن نربط هذا الكلام بالمقدمة التي ذكرها الحافظ بن حجر، أخرجه الأربعة. من الأربعة؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال: وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. فائدة أيها الأحبة الكرام، راوي هذا الخبر هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا اسمه على الصحيح الراجح، والله تعالى أعلم. فائدة أخرى بارك الله فيكم، هذا الخبر جاء بصيغة أخرى في بعض مصادر التخريج. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذا الحافظ بن حجر أورد اللفظ الحديث ولم يورد القصة التي ذكرها الحافظ، لم يذكر القصة التي جاءت في أول الحديث، وهذا طبعا لا يضر الحافظ بن حجر لأنه جاء في بعض المصادر هكذا، ولكن مقصود الحافظ بن حجر أيضا الاختصار، مقصود الحافظ بن حجر الاختصار، وإلا لو وقف عند كل حديث وأورد أوله وغيره قد يطول الكتاب جدا. ثم هنا بارك الله فيكم قال الحافظ بن حجر أخرجه الأربعة، مر معنا أنه يعني بالأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الحافظ بن حجر في المقدمة لو رجعتم لها بأنه قد يعبر عن الحديث فيقول رواه الخمسة. من هؤلاء الخمسة؟ هؤلاء هم الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بالإضافة للإمام أحمد، والخبر هذا رواه الإمام أحمد في المسند. فلو قال رحمة الله تعالى عليه رواه الخمسة أو أخرجه الخمسة لكانت هذه العبارة أدق، ولكن لا يضر الحافظ بن حجر مثل هذا الأمر. والحديث أيضا رواه الإمام مالك في الموطأ، رواه الإمام مالك في الموطأ، ودرجة هذا الخبر أنه حديث صحيح، درجة هذا الخبر أنه حديث صحيح. نعم، بعض الأئمة تكلموا على إعلال هذا الخبر، منهم مثلا يقال بأن الشافعي ضعف هذا الخبر فقال في إسناده من لا أعرفه، وأيضا جاء عن ابن حزم أنه قال لا يصح، وأيضا جاء عن وذكر ابن عبد البر في الاستذكار أنه خبر مرسل لا يصح فيه الاتصال، والصواب أنه خبر صحيح. الحاكم في المستدرك أورد هذا الخبر ثم قال: وإنما حملني على ذلك بأن يعرف العالم أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدر به مالك كتابه الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا، وأن مثل هذا الحديث لا يعلل بجهالة، ثم ذكر بعض الرواة وبعض من أعل هذا الخبر بجهالة بعض الرواة، يعني ذكر بأن من أعل الخبر يعله لأنه فيه راو مجهول، وأن هذا لا يصح، أن هذه الجهالة لا تصح. وابن عبد البر رغم أنه أعل هذا الخبر في الاستذكار ماذا قال في التمهيد؟ قال: هو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، لا يخالف في جملته أحد من الفقهاء. فائدة أيضا أيها الإخوة والأخوات، النووي في المجموع يذكر عن الماوردي صاحب كتاب الحاوي الكبير قال: ذكر صاحب الحاوي عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي قال: قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة، هذا الحديث نصف علم الطهارة، هكذا يذكر النووي في المجموع، يذكر النووي هكذا في المجموع. فائدة أيضا أيها الإخوة والأخوات، الزرقاني في شرح موطأ مالك، والزرقاني اسمه محمد ابن عبد الباقي، توفي في سنة 1122 من الهجرة، وشرحه على موطأ مالك مستمد في كثير من فتح الباري للحافظ ابن حجر، مستمد في كثير منه في كثير من مسائله من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. ماذا يقول الزرقاني؟ قال: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول، وتداولته الفقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار ورواه الأئمة الكبار. إذن هذا الحديث له منزلة ومكانة عظيمة جدا في أبواب الطهارة، لدرجة أن الإمام الشافعي يقول هذا الحديث نصف الطهارة، هكذا يقول، أو يقول هذا الحديث نصف علم الطهارة، رحمة الله تعالى على الشافعي. عندنا مسألة، ما حكم الطهارة بماء البحر؟ هذه المسألة من المسائل المجمع عليها، قال ابن المنذر في الأوسط عن طهارة ماء البحر، وهو قول عوام أهل العلم، عامة أهل العلم على أن ماء البحر طاهر، يجوز الوضوء والتطهر به، مع أن في المسألة خلافا قديما في صدر الإسلام عن بعض الصحابة. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه قال: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر، التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر، روى هذا ابن أبي شيبة بسند صحيح. وذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الوضوء من ماء البحر لا يجزئ، وكذلك الاغتسال من الجنابة. ففي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه أنه قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة. ثم قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نار، هكذا يقول رضي الله عنه وأرضاه. لكن ابن عبد البر في التمهيد ماذا يقول؟ وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء جائز به، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه روي عنهما أنهما كريها الوضوء من ماء البحر، قال: ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك، ولا عرض عليه ولا التفت إليه. ابن رشد ماذا يقول في بداية المجتهد؟ قال: أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها، مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، أي أن هذا الخلاف انقرض وانعقد الإجماع أن هذا الخلاف قد يعني قد خالفته الأمة، وأن الأمة على جواز الطهارة بماء البحر. إذن لو قال لك قائل: هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ نقول: نعم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الخمسة: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني. وبالمناسبة أيها الأخوة والأخوات، أنا أعتمد في شرح بلوغ المرام على طبعة بلوغ المرام لتحقيق الشيخ عبد المحسن القاسم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. عن أبي سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث أيضا له قصة، هذا الحديث له قصة، ويعرف هذا الحديث بحديث بئر بضاعة، ويعرف هذا الحديث بحديث بئر بضاعة. ما لفظ هذا الحديث؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى هذا الخبر؟ بئر بضاعة كانت بئرا منخفضة، ليست مرتفعة، عالية، لها أسوار عالية، فإذا جاء السيل طرح فيها بعض الأمور المتعلقة بجيف أكرمكم الله الكلاب أو غيره، وقعت في هذه البئر. فيسأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم: هل نتوضأ من هذه البئر بعد أن وقع فيها كذا وكذا من النجاسات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. عندنا مسألة، درجة هذا الحديث، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ ذهب جماعة من أهل العلم كما ذكر الحافظ بن حجر أن الإمام أحمد قد صحح هذا الخبر، وأيضا صححه يحيى بن معين، وصححه الحاكم صاحب المستدرك، وغيرهم من أهل العلم، وتكلم بعض أهل العلم في تضعيف هذا الخبر، منهم ابن القطان الفاسي، و يعني ذكروا بأن علة هذا الخبر راو يقال له عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج يروي عن أبي سعيد الخدري، قالوا بأن هذا الراوي مجهول، يقولون هكذا. وضعفه أيضا ابن العربي في أحكام القرآن وجماعة من أهل العلم. ولكن تتابع كبار أئمة الشعر، أئمة الحديث كالإمام أحمد ويحيى بن معين وجماعة من أهل العلم على تقوية هذا الخبر، كما قال ابن الملقن في البدر المنير: صححه الأئمة المتقدمون الترمذي وأحمد ويحيى بن معين والحاكم، وهم أئمة هذا الفن والمرجوع إليهم. فإذا هذا الخبر خبر صحيح، ومن أعله فكلامه ليس بصواب، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ بن حجر: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. أبو حاتم تطلق على أبي حاتم الرازي عبيد الله ابن أبو حاتم الرازي محمد ابن إدريس، محمد ابن إدريس، فهذا هو أبو حاتم الرازي. وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم، وأبو حاتم لكن ليس الرازي، أبو حاتم أيضا ابن حبان صاحب الصحيح، ابن حبان صاحب الصحيح. قال: أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. من هو أبو حاتم؟ أبو حاتم الرازي، لأنه هو الذي له كلام مشهور جدا في العلل، ولا يعني هذا أن ابن حبان لا يصحح ولا يضعف، ولكن أبو حاتم الرازي مشهور بأنه من كبار أئمة العلل. قال: وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. فهذا هو الخبر. فائدة: أبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صدي صاد دال ياء بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندنا الآن روايتين لهذا الخبر عن أبي أمامة الباهلي. رواية ابن ماجه في إسنادها راو يقال له رشدين ابن سعد، وهذا الراوي ضعيف، بل قال النسائي عنه بأنه متروك، فهذا اللفظ أو هذه الرواية ضعيفة ولا تصح. ولفظ ابن ماجه فيه عطية، ولفظ البيهقي فيه عطية ابن بقي بن الوليد، وعطية هذا ضعيف ووالده أيضا مدلس. فلفظ البيهقي فيه علتين: ضعف عطية ابن بقية وبقية ابن الوليد مدلس، بقية ابن الوليد مدلس. فهذا بالنسبة للحديث الثالث. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة. من الأربعة؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الخبر أيضا له قصة، هذا الخبر أيضا له قصة. في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، وما ينوبه من السباع والدواب. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الصحراء، فتأتي فيه السباع وتشرب منه، أو يقع فيه بعض الأذى أو غيره، وأرواث بعض الحيوانات أو البهائم، فما حكم الشرب من هذا الماء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم، والأقرب للصواب أنه خبر صحيح، الأقرب للصواب أنه خبر صحيح. قال الخطابي، والخطابي اسمه حمد ليس حمد، اسمه حمد، قال: كفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب، وعليهم المعول في هذا الباب. والحديث صححه الشافعي وأحمد والدارقطني وجماعة كبيرة من الحفاظ، حتى ألف الحافظ العلائي رسالة وجزءا في هذا الخبر، وخلص إلى أن هذا الخبر خبر صحيح، إلى أن هذا الخبر خبر صحيح. ضعف هذا الخبر ابن عبد البر في التمهيد، وضعفه أيضا بارك الله فيكم ابن العربي في أحكام القرآن، وضعفه أيضا ابن العربي في أحكام القرآن، وابن القيم في توضيح سنن أبي داود أو تهذيب سنن أبي داود نقل وقال من يتكلم في هذا الخبر، وذكر كلاما طويلا في إعلال هذا الخبر، ذكر كلاما طويلا في إعلال هذا الخبر. وابن تيمية في مجموع الفتاوى في موضع ذكر بأن هذا الخبر معل، وذكر في موضع آخر أنه خبر حسن، أنه خبر حسن. والصواب كما ذكرت لكم والله تعالى أعلم أنه خبر صحيح، أنه خبر صحيح، وقد قواه جماعة من كبار أئمة العلل ومن كبار أئمة الإسلام. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي جزءا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. إذن انبار جماعة من أهل العلم في تقوية هذا الخبر والرد على من أعله وضعف هذا الخبر. هذا الخبر فيه فائدة أن الماء إذا كان قلتين، والقلة هي يعني القربة والجرة الكبيرة، لأنها تقل أي تحمل، لأنها تقل وتحمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا كان الماء يعني كمية كبيرة، هذا تقريب لمعنى الحديث، إذا وقعت فيه النجاسة فإن هذه النجاسة لا تؤثر فيه مباشرة، لا تؤثر فيه مباشرة. طيب ما مقدار القلتين؟ ذكر جماعة من أهل العلم، منهم بعض الحنابلة ينصون على هذا، وقبلهم ابن جريج وغيره من أهل العلم، يقولون بأن القلتين كما ذكر جماعة من أهل العلم قال بأنها القلة الواحدة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، وذكر جماعة من أهل العلم أنها 500 رطل عراقي، وقال بعضهم هي تقريبا ذراع وربع، تقريبا 60 سنتي أو 70 سنتي طولا وعرضا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا 70 سنتي في 70 سنتي، والعمق أيضا 70 سنتي أو دون ذلك. وبعضهم أراد أن يقرب القلتين باللتر فقال تقريبا هي 300 لتر وسبعة من اللتر، فإذا كان الماء بهذه الطريقة هو الماء الذي قد ورد في هذا الخبر، هو الماء الذي ورد في هذا الخبر. طيب عندنا مسألة: إذا لاقت النجاسة الماء هل يتنجس الماء مباشرة؟ إذا أجبت مباشرة وقلت يتنجس أو لا يتنجس لم تصب الصواب في هذه المسألة، لابد أن نفصل في هذه المسألة حتى نعلم ونتعلم ونتفقه في هذه الأحكام. عندنا في هذه المسألة عدة حالات: الحالة الأولى إذا أصابت النجاسة الماء فتغير هذا الماء، يعني ماء عندنا ماء قليل نفترض 4 لتر وقعت فيه نجاسة قطرات من دم، فالماء هذا تغير لونه وصار لونه اللون الأحمر، إذن هو ماء قليل وقعت فيه نجاسة فتغير. أو عندنا ماء كثير، نفترض إن عندنا حوض طوله نفترض 20 متر في 20 متر في عمق 5 أمتار ووقعت فيه نجاسات كثيرة جدا فتغير لون الماء ورائحة الماء. إذن اجعل عندك قاعدة أن الماء إذا تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا أصبح نجسا. إذن اجعل هذه المسألة قاعدة عندك: إذا تغير الماء بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا أصبح هذا الماء نجيسا، وهذا بإجماع العلماء. قال الشافعي كما ذكر ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا. مرة أخرى: وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا. وابن جرير الطبري له كتاب اسمه تهذيب الآثار، قال مع إجماع جميعهم على أن الماء ينجس بغلبة لون النجاسة عليه أو بغلبة لون النجاسة عليه أو طعمه أو ريحه. إذن هذه القاعدة ذكرتها لكم وعليها إجماع العلماء. ابن المنذر في الأوسط يقول وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. والبيهقي في الكبرى يقول لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا. وابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق. لعل قائلا يقول ما مستند هذا الإجماع؟ من أدلة هذا الإجماع حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان الباهلي الذي مر معنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. ومر معنا أنه حديث ضعيف. ولكن يقول أهل العلم الماء إذا وقعت فيه نجاسات فتغير لون هذا الماء أو طعمه أو ريحه أو طعمه أو لونه أو ريحه خرج عن كونه ماء، فلذلك لا يصح أن يتوضأ به، لا يصح أن يتوضأ به. إذن هذه المسألة الأولى أن الماء أي كمية كان هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة فتغير أو فتغيرت أوصاف هذا الماء الطعم أو اللون أو الريح أن هذا الماء ماء نجس لا يجوز لك أن تتوضأ به. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية. لو عندنا ماء كثير فوقعت فيه نجاسة هل يعتبر هذا الماء طاهرا أم نجسا؟ إن أجبت مباشرة فالجواب ليس بسديد وليس بصواب، إذن لابد من الاستفسار. نقول الماء الكثير إن وقعت فيه نجاسة إن غيرته هي المسألة السابقة هو نجس بالإجماع، إن لم يتغير هذا الماء. لو افترضنا أن عندنا حوض من الماء طوله 10 متر وعرضه 5 متر وعمقه 3 متر وقعت فيه قطرات من بول أكرم الله السامعين، فهل يعتبر هذا الماء قد تنجس أم لا؟ هذه هي مسألتنا. الماء الكثير إن وقعت فيه نجاسة جمع إجماع أهل العلم على أن هذا الماء لا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير. أما إن وقعت فيه نجاسة هي المسألة السابقة فغيرته فهذا نجس بالإجماع. إذا وقعت في الماء الكثير نجاسة ولم تغيره فهو ماء طاهر بإجماع العلماء، ماء طاهر يعني طهور بإجماع العلماء. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له طعما أو لولا أو ريحا أنه بحاله ويتطهر منه. وقال ابن رشد في بداية المجتهد واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام لأن الاتفاق في إحكام الإحكام قال لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير لا تؤثر فيه النجاسة. طيب ما مستند هذا الإجماع؟ حديث أبي سعيد الخدري الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بئر بضاعة قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ماء البئر يكون ماء كثير فإذا وقعت فيه نجاسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير لا ينجس بالإجماع، إن وقعت فيه نجاسة فغيرته أصبح نجسا بالإجماع. طيب عندنا مسألة، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة إن غيرته مرت معنا المسألة الأولى فهذا الماء نجس بالإجماع. الماء القليل إن وقعت فيه نجاسة فلم تغير، ذكرنا بأن الماء الكثير يعبر عنه أهل العلم بأنه إذا كان أكثر من قلتين والقلتين 307 لتر. طيب إذا كان الماء دون ذلك ووقعت فيه قطرات من نجاسة، قطرات من دم، رجل مثلا وهو يعالج مثلا خزانا صغيرا من الماء جرحت يده أو أصبعه فنزلت قطرات من الدم في هذا الخزان الخزان هذا سعته 100 لتر من الماء مثلا، هل يعتبر قطرة واحدة نزلت والماء ما تغير أي شيء فيه، لونه لم يتغير وكذلك الطعم وريحه، هل هذا الماء يعتبر نجسا أم طاهرا؟ هذه المسألة فيها خلاف. ما هي هذه المسألة؟ إذا وقعت النجاسة في ماء قليل فلم يتغير هذا الماء، إذا وقعت النجاسة في ماء قليل فلم يتغير هذا الماء. ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا هذا الماء يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وهذا قول الشافعية، وهذا قول مذهب الحنفية، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، هم ذكروا بأن هذا دليلهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر إذا كاد الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا مفهوم المخالفة إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث، هذا دليله. وخالفهم جماعة من أهل العلم فقالوا، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، قالوا وأقول بعض المالكية، قالوا بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير هذا الماء فإنه لا يعتبر نجسا. قالوا ما الدليل؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فكأنهم يقولون معنى هذا الحديث إن الماء ما يتنجس إلا إن تغير، أما إذا لم يتغير فلا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه سواء كان قليلا أم كثيرا. والأقرب للصواب في هذه المسألة هو القول الثاني، أن الماء وإن كان قليلا فوقعت فيه نجاسة فإنه لا يعتبر نجسا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. طيب لو نفهم المسألة، قالوا عندنا حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا الحديث كأن معناه الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إن وقعت فيه نجاسة لم يتنجس إلا إن تغير، لأن إذا تغير بإجماع أهل العلم ونجس. قالوا وجاء عندنا حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا هذا الحديث ما تكلم إلا عن الشق الثاني، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث يتكلم عن الماء الكثير إن وقعت فيه نجاسة فلم تغير، فيبقى الحكم في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره على أصله أن الماء طهور لا ينجسه شيء. يعبر بعض أهل العلم عن هذا الأمر بأنه إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراد العام بنفس حكم العام فإن هذا لا يعتبر تخصيصا للعام. فلو قلت مثلا أكرم الطلاب ثم قلت بعد ذلك أكرم الطلاب وقلت وأكرم زيدا، فإن قولك وأكرم زيدا لا يخصص قولك أكرم الطلاب لأن كلهم قد اشتركوا في حكم واحد. كذلك بالنسبة لقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، معنى الآية حافظوا على الصلوات وحافظوا أيضا على صلاة العصر. مثال آخر، قال الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال الله سبحانه وتعالى يعني في آيات أخرى أن الإنذار ليكون للعالمين نذيرا. قالوا في الآية لتنذر أم القرى، هل الإنذار خاص لأم القرى؟ لا، بل الإنذار للعالمين، لأن ذكر إنذار أم القرى لم يخالف إنذار العالمين. وهذه القاعدة يذكرها طبعا أهل الأصول، ويذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، ويذكر أمثلة تطبيقية على هذه القاعدة. فإذا الأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن الماء القليل لو وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فإن هذا الماء لا ينجس، وإن وقعت فيه نجاسة فغيرت طبعا هذا الماء نجس. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن الماء لو كان قليلا جدا فوقعت فيه نجاسة فينبغي على الإنسان أن يحتاط في ذلك. فلو افترض أن رجل عنده لتر من الماء ووقعت في هذا الماء قطرة من بول أكرم الله السامعين، فنقول له احتط في هذا، فإن هذا الماء قليل جدا ويخشى أن يتغير هذا الماء بوقوع النجاسة فيه. أما لو كان قليلا لكن ليس قليل جدا فوقعت فيه نجاسة، فإن هذا لا ينجس إلا بالتغير. هذا ما تيسر إرادة في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.